نسد إمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله: وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرد في نفس المخالفة لحكمها ولو سلم. لا زال الكلام في مناقشات وإيرادات المصنف رحمه الله حول الوجوه، عليكم السلام ورحمة الله، حول الوجوه الثلاثة التي استند إليها الشيخ الأعظم في إثبات التعدي. وبلغ الكلام فعلا إلى الإيراد على الوجه الثالث من تلك الوجوه، والذي كان عبارة عن الاستدلال بما ورد من تعليله عليه السلام بأن الرشد في خلافهم، أي في مخالفة العامة. وقد أورد المصنف رحمه الله على هذا الوجه بما حاصله أن تعليل الإمام عليه السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن في خلافه بأن الرشد في خلافهم كما في المقبولة، أو بأن الحق في خلافهم كما في المرفوعة، هذا التعليل من الإمام عليه السلام يحتمل احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مقصود الإمام عليه السلام أن الرشد في نفس مخالفة العامة، أي أن نفس مخالفة العامة فيها الرشد والصواب لحسنها ورجحانها، لكون مخالفتهم إرغاما لأنفهم فتكون مطلوبة بغض النظر عن غلبة إيصالها إلى الواقع. الاحتمال الثاني أن مقصود الإمام عليه السلام من التعليل ما ذكره الشيخ الأعظم في استدلاله من أن يكون الرشد والحق غالبا ما خالفهم، والغي والباطل فيما وافقهم، كما هو ظاهر التعليل. الاحتمال الثالث أن يكون التعليل لأجل انفتاح باب التقية. ما وافقهم وانسداده، اي انسداد باب التقية لما خالفهم. فهذه احتمالات ثلاثة احتملها المصنف رحمه الله في تعليم الإمام عليه السلام. أما على الاحتمال الأول وهو كون الرشد نفس مخالفتهم لحسنها ورجحانها فتعليله عليه السلام أجنبي عن مقصد الشيخ الأعظم رحمه الله، أي يعني تفسير لمقصد الشيخ، أي التعدي إلى كل مدية توجب أقربية بها إلى الواقع بلا شبهة، يعني فتعليله عليه السلام أجنبي عن مقصد الشيخ بلا شبهة، فإنه بناء على هذا الاحتمال يكون تعليله عليه السلام بأمر تعبدي صرف ولا علاقة له أصلا بحديث الأقربية إلى الواقع ومطابقته، أي ومطابقة الواقع حتى يستخلص منه، حتى يستخلص منه بلاط كلي وبموجبه يتعدى إلى سائر الموارد. بعد هذا التعليل يكون أجنبي عن مقصد الشيخ، التعليل راح يكون بأمر تعبدي صرف، فإذا كان أمر تعبدي صرف إذا ما إلى كل علاقة بمن؟ بحديث الأقربية إلى الواقع ومطابقة الواقع حتى نستخلص منه، حتى نستخلص منه بالضابط كلي ونعتمد على هذا الضابط الكلي كما اعتمد عليه الشيخ، يعتمد عليه في ماذا؟ في التعدي الى سائر المرجحات. فهذا التعدي هو هذا الطريق اصلا. واما على الاحتمال الثاني وهو كون الرشد والحق غالبا بما وافقهم ما خالفهم، والغي والباطل ما وافقهم، فلا شبهة في أن هذا النحو من الغلبة، في أن هذا النحو من الغلبة مما يوجب حصول الوثوق. حينئذ بخلل في الخبر الموافي لهم إما صدورا وإما جهة، وعندها أي إذا فعندنا وثوق وعندها فنقول كما قلنا في جواب الوجه الثاني في البحث الأمس، وعندها فنقول كما قلنا في جواب الوجه الثاني من أنه لا بأس في التعدي
عن مثل هذه المزيا الموجبات للوثوق بخلل في الطرف المقابل إلا نتعدى عن مثل هذه المزيا إلى كل مزية توجب ذلك، لا إلى كل مزية توجب أقربية بها إلى الواقع كما هو مدعاكم أيها المستدل. فإذا نتعدى عن مثل هذه المزية علما إلى كل مدينة توجب الوثوق بمن؟ الوثوق بوجود خلل في المعارض في الطرف المقابل، لا أن نتعدى إلى كل مدينة توجب أقربية فيها علما إلى الواقع كما هو مطلوب ومدعى المستدل. وعليه فتكون مخالفة العامة حينئذ كشهرة الرواية بين الرواة في كونها من مميزات الحجة عن لا حجة، لا من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى كما هو مورد الباحث. وأما على الاحتمال الثالث وهو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيما وافقهم وانتداده فيما خالفهم فأيضا لا شبهة في حصول الوثوق بصدور الخبر الموافق لهم كيف صدور تقية، لا شبهة في حصول الوثوق بصدور الموافق لهم تقية بعد الوثوق لولا القطع بصدور الخبرين معا في الصدر الأول لقلة الوثائق يومها ومعرفة حالها، وعندها أيضا صار حديث عن الوثوق، وعندها فلا بأس بالتعدي أيضا عن مثل هذه المزية إلا إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور الخبر المقابل تقية، لا إلى كل مزية توجب أقربية بها إلى الواقع بالنسبة إلى معارضه كما هو دعوى الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه. فإذا على هذا الاحتمال أيضا تكون مخالفة العامة من مميزات الحجة عن اللا حجة، فالنتيجة أنها إلا لهذا الجواب أو فقل لهذا الإيراد أنه هناك احتمالات ثلاثة محتملة في تعليله عليه السلام. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يصح الاستدلال المذكور بما ورد من تعليمه عليه السلام بأن في خلاف العام الرد كما في المقبولة، أو بأن فيه الحق كما في المرفوعة، فلا يصح هذا الاستدلال على مطلب التعدي عن المرجحات المنصوصة. فإلى هنا فرغ الآخوند رحمه الله عن أجوبة تلك الوجوه الثلاثة المذكورة. قال رحمه الله: وأما الثالث، بلغ الكلام إلى الوجه الثالث من تلك الوجوه ومناقشته والإيراد عليه. قال: وأما الثالث أيضا لا يخفى ما في الاستدلال به. هذا كله عطف عليما، عطف على أول مقطع في كلامه: ولا يخفى ما في الاستدلال بها، يعني تلك الوجوه. بعدين إذا بين: أما الأول فكذا، وأما الثاني فكذا، وأما الثالث قال: فالاحتمال، على احتمال الأول، قال هذا الاستدلال يظهر بهذا التعليل، تعليل الإمام عليه السلام بالمقبولة أو بالمرفوعة، والحال أن هذا التعليل يحتمل احتمالات ثلاثة، على بعض هذه الاحتمالات أو على كل تقريبا فيكم الاستدلال أجنبي عما نحن بفهمه. قال: فالاحتمال، الاحتمال الأول أن يكون الرشد نفس المخالفة، أصلا مو من مطلبنا لحسنها ورجحانها، يعني هذا الأمر أن تأخذ، يعني أخذ بما يخالف العامة، هذا الأمر من أخذ بما هو مخالف العامة، هذا النظير ماذا يصير؟ هذا يصير نظير الأمر بمن؟ الأمر بمخالفة اليهود والنصارى. فهل من قائل يقول بأن ذلك الأمر له ربط بما نحن فيه؟ كذلك الأمر بمن بمخالفة العامة لحسنه لرجحانه لكونه إرغاما لأنفه، فهو العدل مطلوبا في حد نفسه، فإن هو أجنبي عن منه، عن مقصد الشيخ الأعظم. ولو سلم الاحتمال الثاني، ولو سلم، يعني سلم، ولو سلم أنه، أي أن الرشد في خلافهم بغلبة الحال، يعني لو سلمنا هذا الذي ذكره الشيخ في استدلاله، يقول احتمال ثاني أن مقصود الإمام عليه السلام من التعليل ما ذكره الشيخ في استدلاله، هذا من أن الرشد في خلافهم من غلبة، قضية غالبية، هو ذكره الشيخ في الاستدلال بغلبة الحق وغلبة الرشد في طرف خبر المخالفين. وأما في طرف الموافق شنو؟ أكو غير، أكو باطل. قال: فلا تبهت في حلول الوجوه، يعني لا تبهت في أن هذا هذا النحو من الغلبات، هذا النحو من الغلبات ماذا يوجب؟ يوجب الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض، المعارض وصف للموافق، لأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل، إما من ناحية صدور أخو خلل أو من ناحية جهة الصدور، قال إما صدورا أو جهة. وعندها فإذا إذا حديث منه حديث الوثوق، فلما إذا حديث الوثوق فتلاحظوا يقول رحمه الله، فنقول كما قلنا في جواب الوجه الثاني من أنه لا بأس بالتعدي إذن، ولا بأس حينئذ بالتعدي منه أي من هذا المورد إلى مثله كما مر آنفا، يعني كما قلنا آنفا في جوابنا عن الوجه الثاني. يعني نتعدى عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب ماذا؟ توجب الوثوق بخلل في الخبر المقابل. لا إلى كل مزية توجب أقربية بها إلى الواقع كما هو مدعى المستدل. وعليه فتكون مخالفة العامة منه كالسهرة من مميزات الحجة عن اللا حجة. فعندئذ خرج عن ما نحن فيه، وما خرج؟ خرج عن ما نحن فيه. احتمال الثالث يبقى الاحتمال الثالث، قال ومنه انخذا، هذا الاحتمال الثالث. ومنه ايضا مما ذكرناه في الاحتمال الثاني، ومنه أي ومما ذكرناه في الاحتمال الثاني، انقدح حال ما إذا كان التعليل الاحتمال الثالث لأجل ماذا؟ لأجل انفتاح باب التقية فيه أي في الخبر الموافق للعامة، وانسداد باب التقية بالنسبة لمن؟ للمخالف للعامة. شلون انقدح حال هذا الاحتمال الثالث؟ وانه ايضا شنو؟ وانه ايضا خارج عن قبيل بحثنا، خارج عن مقصد الشيخ الاعظم. قال ضرورة كمال الوثوق لمن؟ لحضور الخبر الموافق للعامة كذلك تحية. مع الوثوق بصدور الموافق والمخالف معا لولا القطع به، أي لولا القطع بصدورهما وين؟ في الصدر الأول. عندنا وثوق بصدورهما إذا ما أدعي القاطع، لا أقل عندي وثوق بصدور الموافق والمخالف اثنيناتهم في الصدر الأول. قال لكثرة الوثائق، تعلمون هناك الوثائق بين الراوي للخبر والمحفوظ قليلة، في قرب العهد خلفت الوثائق وبعث ومعرفة حالة الوثائق، هذا الوثائق القليلة أعرف حالهم أنهم ثقاتنا رواد أصحاب أصول وأمثال ذلك. الآن راح يكون عندي وثوق بمن؟ فعندي وثوق بأن هذا الخبر اللي هو موافق للعامة فصدرت فحينئذ لا بأس أيضا بالتعدي عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب الوثوق بصدور الخبر المقابل تحية، لا إلى كل مزية توجب أقربية بها إلى الواقع كما هو مدعى الشيخ الأعظم. فعلى هذا الاحتمال الثالث أيضا تكون مخالفة العامة من مميزات الفضل عن الداخل الكثير. فتحصل ماذا؟ فتحصل أن هذه احتمالات ثلاثة محتملة في تعليله عليه السلام. وإذا جاء الاحتمال فعن يفترض استدلال بهذا التعليل على منه على مفرد التعدي. ثم يقول خذ هذا مع ما فيه. بعد أن فرغ المصنف حجة الظهور عن أجوبة تلك الوجوه الثلاثة المذكورة أورد إشكالات ثلاثة عامة على أصل التعدي من المزايا المنصوصة. هاي إشكالات عامة على أصل التعدي، يعني مو أجوبة لتلك الوجوه الثلاثة، ثلاث إشكالات عامة على أصل فكرة التعدي. وقد جعل رحمه الله كل واحد من هذه الإشكالات من حاجيته على الرسائل، جعل كل واحد منها قرية على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. جعلها قرائن بالكفاية، جعلها سلوك إشكالات بلسان إيرادات عامة على أصل التعدي. الإشكال العام الأول ما أشار إليه بقوله هذا مع ما في عدم نقاط إله، وحاصله أنه لو وجب التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية، على كل ملزوم، إلى كل مزية توجب أقربية فيها إلى الواقع كما اختاره الشيخ الأعظم. هذا كله شنو؟ ملزوم. اللازم شنو في هاي الملازمة؟ أنه لو وجب التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية بها إلى الواقع كما هو مختار الشيخ الأعظم، لبين الإمام عليه السلام من أول الأمر بنحو الضابطة الكلية أنه استحوا قول يجب الأخذ بما هو الأقرب من الخبرين إلى الواقع. سد الخوف من دون حاجة إلى أن يذكر تلك المرجحات المنصوصة والمزايا المخصوصة واحدا بعد واحد كي يحتاج السائل إلى إعادة السؤال وتكراره مرة بعد مرة. فإذا من هذه الطريقة الطريقة الإمام عليه السلام في جوابه يفهم أن لا قاعدة كلية في البيت، وعندها فلا يمكننا استنباط مناطا كليا نتكئ عليه ونتعدى الى كل مزية ومرجح، وانما طريقته وترتيبه عليه السلام هذا قاهر جدا في دخل المرجحات الخاصة، دخل المرجحات الخاصة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر. فلا بد إذن من الاقتصار على تلك المرجحات الخاصة. الإشكال الواحد الأول واضح، يقول الآن خليتي أنزل معكم، وجب التعدي من المزايا المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية فيها إلى الواقع. إذا وجب التعدي، ليش الإمام عليه السلام لو كان التعدي مقبول في منظار الإمام عليه السلام سواء في المقبولة أم في المرفوعة، ليش الإمام ما بين من أول الأمر والإمام سلام الله عليه وبعد أدرى بصيغ الجواب، أدرى بالمطالب، ليش ما بين رأسا من الأول بنحو الضابط الكلية حتى يسد الباب حينئذ؟ ليش إذا ذكر المرجحات واحدا بعد واحد بحيث خلى السائل شنو كل ذا ويعيد السؤال مرة بعد مرة؟ هاي الطريقة، هاي المنهجية، هذا التبويب من الإمام عليه السلام يشير إلى مصدر، يلوح إلى شيء، يلوح إلى من؟ يلوح إلى ماذا؟ إلى أنه أكو هناك مرجحات مخصوصة اللي أنا ذاكرها هنا. هاي المرجحات المخصوصة إلها مدخلية في ترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر، فكون تقتصرون على هذه المرجحات ولا تتعدون منها. لو كان التعدي بنطاق واسع وبدائرة واسعة مسموحة، لا لكان الإمام من أول الأمر يبين الأمر بنحو الضابطة الكلية، والحال لم يفعل ذلك. الإشكال الأول. الإشكال الآخر الثاني العام، لأن غلسة الإشكالات عامة. الإشكال الثاني ما أشار إليه بقوله وما في أمره عليه السلام بالإرجاء مقابلة، وحاصله أنه لو وجب التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع كما ادعاه الشيخ الأعظم تبعا للمشهور، هذا الملزوم صراحة نقول لازم، لم يأمر الإمام عليه السلام في آخر المقبولة بعد أن فرض السائل تساوي الخبرين معا جميع ما ذكر من المرجحات المنصوصة داية نجيب متعلق ما لم يأمر الإمام عليه السلام ها؟ التعدي لو كان واجب ومسموحا بدائرته الواسعة الإمام عليه السلام آخر مقبولة ابن حنبلة بعد ما سائل فرض شنو تساوي الخبرين جميل ما ذكر من المرجحات ذكر لهذا المرجح قال لذين إذا كان اثنيناتهم أعدل ذكر قال أن أكون ترجع الأصدق ثم إذا الراوي سأل فرض إذا كان اثنيناتهم أصدق وهكذا بعد أن فرض سائل تساوي الخبرين معا في جميع هذه المرجحات المنصوصة الإمام ما كان يأمر لو كان تعدي واجب لم يأمر الإمام عليه السلام بالتوقف هذا بالتوقف متعلق ما لم يأمر دينا لم يأمر بالتوقف وإرجاء الواقع حتى تلقى إمامك بل كان عليه السلام يأمره بالترجيح بسائر المرجحات والمدايا الموجبة لأقربية أحدهما من الآخر فإذا أمر الإمام عليه السلام بالتوقف فإذا أمره عليه السلام بالتوقف وإرجاء الواقع إلى لقاء الإمام عليه السلام وعدم الأمر بالرجوع إلى غير المرجحات المنصوصة لمما يدل على ماذا؟ على أن المناط في الترجيح إنما هو بالمزايا المنصوصة لا بكل مزية الإشكال الثالث ما يصيغه رحمه الله بقوله ثم أنه بناء الآن نتبدأ الثالث قال رحمه الله هذا أي خذ هذا مع ما في هذا الإشكال الأول يسمى حاصله مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية يعني الضابطة الكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا هذا سمه هو جواب ذكر بعديا هي يضبط الإشكال الثاني أيضا يربطه معا يعني هكذا يصير مع ما في عدم بيان الإمام بعد وما في على المكان الثاني وما في أمره عليه السلام بالتوقف والإرجاء بعد فرض السائل بعد أن فرض السائل تساوي الخبرين مما ذكر يعني في جميع ما ذكر من المزايا المنصوصة من هذا من بيان علما بيان للذل ما آت بنات هم ما في عدم بيان الإمام وهم بيان علما ما في أمر الإمام عليه السلام من بيانية الذل ما اللي بالإشكال الأول وما الموصول بالإشكال الثاني مين اللي قال من الظهور في أن المدارة الترجيع على المزايا المطلوبة كما لا يخفى وقد عرفتم أعطل كل الإشكالين الإشكال الأول العام والإشكال الثاني العام الإشكال الثالث اللي راح يستغلنا بعباد ثم أنه بناء وقبل صياغة الإشكال الثالث ينبغي أن يذكر شيء وهو أن الآخوذ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يشير إلى نداع جار بين الشيخ الأعظم وبين بعضهم من أنه بناء على التعدي من المزايا المنصوصة فإذا هذا البحث ما له علاقة الآخرين به هذا كله عليما هذا بناء على التعدي يعني ذولاك اللي يقولون بالتعدي يعني المشهور يعني الشيخ الأعظم منهم ذولاك السبعينات وصاف المساء نعم بين الشيخ وبين بعضهم بأنه بناء على التعدي هل يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الفعلي دون الشأني على اتفاق فالشيخ الأعظم أعلى الله مقامه اختار التعدي إلى خصوص المزية الموجبة طبا للشأن وقد عبر عنه الآخر يعني عن منه عن الظن الشأني بالأقربية بمصطلح الأقربية يعني الأقربية للواقع وبعضهم اختار هذا البعض من قبال الشيخ الأعظم وبعضهم اختار التعدي لمن إلى خصوص المزية الموجبة للظن الفعلي وقد عبر عنه الآخرون بالظن بالصدور ثم بعد أعطينا فالفكرة الآن عن هذا النزاع الموجود ثم نأتي إلى صياغة إشكال الآخرون الثالث محصله حاصل بالإشكال الثالث أنه إذا طار البناء على التعدي ورفع اليد عن المرجحات المنصوصة فنتعدى الى كل مزية ولو لم تكن موجبة للظن الفعلي. اعني الظن بالصدور ولا للظن التأمين، اعني الظن اعني الاقربية. فالاخر شو يقول؟ يقول يا ذا ايها القائلون بالتعدي، اذا صار البناعة تعدي ونغضب النظر عن هاي المرجحات المنصوصة، معناته شنو؟ معناته الدائرة نوسعها. ما دام احنا زيدنا فتحنا دائرة التعدي وسعنا، نفتح على كلام مطاعيه، فنتعدى الى كل مزية ولو لم تكن شنو؟ موجبة لا للظن التأني ولا للظن الفعلي. ليه؟ وذلك جعلنا رحمه الله، وذلك استنادا الى ان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب شيئا منهما اصلا كالأورعية إذا كانت عن الشبهات، وكالأفقهية إذا كانت بكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية. وعليه فلا وجه للتعدي، فلا وجه للتعدي الى خصوص المزية التي توجب الظن الفعلي او الظن الفعلي، بل أو وإنما نتعدى إلى كل مزية ولو لم توجب شيئا منهما أصلا. واضح على الإنسان؟ على محصلهم يقول ليه بعد ما آني استحباب التعدي ليش أختصر؟ يا شيخ أخون ليش؟ لعله اكو شيء تتخطفوا عليه. يقول لا، استنادا الى ان في المجال المنصوص اكو بعضهم كالاورعيه كالافقهيه ذني هن مزايا منصوصه والحال شنو؟ لا يوجد شيئا منهما لا الظن الجاني ولا الظن النوم الفعلي. طيب اذا هي مزايا منصوصه وما توجد شيئا، ومننا احنا رافعين ايدنا عن المزايا المنصوصه، فأنا من أتعدى، شلون أتعدى إلى خصوصي، إلى خصوص ما يوجب الظن الفعلي أو الظن الشأني؟ هو المزايا المخصوصة بعض شنو ما يوجب أو ما توجب، فأنا من أتعدى إلى خصوصي ما يوجب، وإنما نتعدى إلى كل مزية ولو لم توجب شيئا منهما أصلا. هذا الإشكال الثالث. قال ثم انه بناء على التعدي، هنا بهذا المقطع يصيب الاشكال الثالث على اصل التعدي. يقول ثم انه بناء على التعدي حيث من ناحيته بدي هو جليله، يعني في مقام الاشكال تمهيد لبيان علما تعميم التعدي، يعني مهد لبيان تعميم التعدي. قال حيث كانت المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية، يعني الظن بالصدور، ولا أقربيته، يعني ولا أقربيته ذي المزية إلى الواقع. هذا يعني قلت لكم من الخارج الظن الفعلي عبر عنه الآخر ديما الظن بذي المزية، يعني الظن بالصدور، أما ذاك الظن الثاني أصدر عن نبيله
بالأقربية
أبد يعني خلاني أبصر الخاز لكم. أوه شنو مثلية أخانة المزايا المنصوصة ما لا يوجد شيئا منهما؟
قال كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية.
وقت الأورعية والأفقهية إذا كان موجي في كف الدين موجبهما، يعني إذا كان موجب الأورعية موجب الأفقهية شنو؟ مما لا يوجب الظن بالحضور أو الأقربية، لا يوجب يعني لا يوجب الظن الفعلي ولا يوجب الظن الفعلي. كالتورعي، هذا كالتورعي، وبعد يجينا وكثرة التتبع فن البيانات علما بموجب الأورعية وموجب الأفقهية. هل أنا اخترت اسم الخارج كل بجنبه لما قلت كالأورعية؟ وقت إذا كانت عن الشبهات كالتورعي من الشبهات. مثال ثاني، وبذل الجهد وتحمل المشقة في العبادات. ذن الثنيين مراد علما موجب الأورعية وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية. ذن بيان علما مراد موجب الأفقهية. قال حيث كان في المزايا المنصوص ما لا يوجد شيئا منهما، وبأس حينئذ بناء على التعدي فلا وجه. فلا وجه جواب علما جزاء علما من حيث حيث كان في المزايا المنصوص ما لا يوجد فلا وجه الاختصار على التعدي علما الى خصوص ما يوجب الظن الفعلي او ما يوجب الاقربيه، يعني ما يوجب الظن الفعلي، بل نتعدى علما بل نتعدى الى كل نبيه ولو لم تكن بموجبه لاحدهما. هذا هو الإشكال الثالث من الآخون رحمه الله، ثم يأتي توهم في المسألة.